تؤمن بالله وباليوم الآخر وتؤمن أن الله واحد لا شريك له. كونك قصرت في صلاة، قصرت في كذا، هذا لا يعني أنك كنت مرتدا، لا يعني أنك كنت خارجا من ملة الإسلام. فلا ينبغي أن يشدد الناس على أنفسهم، ومن شدد شدد الله عليه. فكثير من إخواننا وأخواتنا، وأنا في الجاهلية، أنا عندما كان في شيء من الجاهلية أو كان في من صفات الجاهلية كذا وكذا، لا بأس، هذا لا بأس. كان في من صفات الجاهلية الحلف بغير الله مثلا، كان في من صفات الجاهلية ما يعني التبرج، كان في من صفات الجاهلية تقديم الهوى، كان في من صفات الجاهلية أنني يعني أخذ بالعادات والتقاليد الموروثة المخالفة للشرع مثلا. أما أنك تصف نفسك بأنك كنت جاهليا صرفا، فالجاهلية الصرفة هي الكفر والشرك. فهذا الحديث يحل إشكالات كثيرة. هل يمكن أن يكون في المسلم جاهلية؟ نعم يمكن أن يكون في المسلم جاهلية، صفة من الجاهلية، صفتان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ما لم يتصف بعقيدة الجاهلية. أما إذا اتصف بعقيدتهم أنه لا يؤمن بالله معبودا واحدا، بل يجعل لله الأنداد ويقر بذلك، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء جديد، أو ينكر يوم البعث، أو ينكر الحساب، أو ينكر الجنة والنار، أو يسمي الملائكة بنات الله، أو ما إلى ذلك من الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية في العقيدة، في العقيدة. إذن إياك أن تقف نفسك بذلك. في المقابل يقعون في خطأ كبير جدا، فلان أخ وفلان أخت، أخت مسلمة أخ المسلم، كل المسلمين إخوان وكل المسلمات أخوات، فتجده يسمي المنتقبة أختا ويسمي الملتحية أخا، ولا يطلق هذا على غيرهما، فيقول فلان أخ وفلان ما هو أخ، فلان أخت وفلان ما هي أخت، كل المسلمين إخوان وكل المسلمات أخوات. ما ينبغي أن نخصص شخصا بلفظة أخ، هذه بدعة عصرية استدعتها بعض الجماعات المعاصرة. وأما المسلمون قديما كل المسلمين إخوان، المسلم أخو المسلم، هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. قل ولو كان عاصيا، ولو كان عاصيا، ولو كان فيه جاهلية، ولو كان فيه جاهلية، ولو كان فيه شعبة من شعب الكفر العملية، ولو كان فيه 50 شعبة من شعب الكفر العملية، أخوك في الله. إذن كل المسلمين إخوان، إنما المؤمنون إخوة، هذا نص الكتاب. المسلم أخو المسلم، هذا نص السنة. فاحذر من الوقوع في مثل هذه الضلالات، الحذر أيها الأخ الكريم من الوقوع في مثل هذه الضلالات. إذن نحذر من صفات الجاهلية. وقد يطلق أحدنا ويقول إن هذه المجتمعات أصبحت مجتمعات جاهلية، لا بأس بهذا الإطلاق، لكن مع الفهم، مع الفهم، إذا قصد به أن يكفر المسلمين لا فهذا ضال، إذا قصد به أن يكفر المسلمين فهذا ضال، إذا قصد به أن يتكلم عن صفات فلا بأس بهذا، مع التحليل فلا بأس. فإذا أطلق وهو يفهم بحيث يفسر للناس مقصودا فهذا لا بأس به، إذا أطلق على هذه المجتمعات أنها جاهلية باعتبار أنها معطلة لكثير من حدود الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن التبرج غالب على نسائها، باعتبار أن الحمية الجاهلية مسيطرة على كثير من المسلمين، باعتبار أن سوء الظن بالله تبارك وتعالى قد تمكن من كثير منهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، أفحكم الجاهلية يبغون، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، في أربع مواضع في كتاب الله ورد فيها كلمة الجاهلية، ليس لهن خامس، ليس لهن خامس. أما في السنة ورد الجاهلية، من سب أخاه بسواد أمه والذي كذا، هذا في جاهلية، أن يعير الناس بعضهم بعضا بالطول بالقصر بالسواد بكذا، جاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية، فالمسلم قد يكون فيه جاهلية. والذي نحذر منه في هذا المقام هو عادات الجاهلية. كان الواحد منهم يحمل هم الأنثى، أي يمسكه على هون، يعتبر الأنثى دي فضيحة مصيبة. ومن الجاهلية الموجودة في بلادنا بالنسبة للإناث أنه يعتبر زواج ابنته حربا، إذا زوجها لابد أن يأخذ طهارتها وشرفها، وهذه عادة جاهلية، يأخذون دم بكارتها على منديل أو خرقة ويطوفون به في المدينة أو في القرية ويتغنون بأن هذا الرجل حافظ على ابنته حتى زوجها وهي بكر. هذا جهل. وطبعا من أجل أن يحصلوا على هذه الطهارة يحصلون عليها بطريقة جاهلية أيضا، هذا لا يجوز بحال، هذه عادة جاهلية ينبغي التخلص منها. ومما يؤسف له أنك تجد الرجل قد بلغ من الثقافة مبلغا وما زال يصر على هذه العادة البذيئة المتخلفة، وهو يكلمك عن التقدم والحضارة والرقي، ولكنك إذا عرفته وعايشته تعرف أنه منكوس العقل والفطرة. صحيح يكلمك عن الحضارة إذا تكلم عن الفساد فقط، التبرج والاختلاط والإباحية، أما بالنسبة للعادات المتعفنة التي لا أصل لها من دين ولا من كتاب ولا من سنة ولا تمت إلى العقل بصلة تجده على ذلك. تجد الرجل دكتورا في الجامعة ويؤتى بمولوده ويضعونه في الغربال والهون، اسمع كلام جدتك، اسمعش كلام جدتك الثانية، اسمع كلام ستك أم أبوك، اسمعش كلام ستك أم أمك، اسمع كلام أمك، اسمعش كلام إيش. مسكين هذا الطفل، مسكين هذا الطفل، يصنون أذنه، يصنون أذنه، خلاص هذا إذا خرج بعدين في عاهة سبحان الله جهل. ويذهب الناس يهنئونهم فيذرون في أعينهم الملح، يعمونهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه تهنئة جهل. وأنصح هنا إذا أردت أن تعرف كثيرا من العادات الجاهلية بقراءة كتاب طريف وطيب جدا، مفيد علميا وطريف في طريقة سياق للمعلومات، وكأن كاتبه عاش بين الشعب المصري في جوف بيوتهم، السنن والمبتدعات للشيخ محمد بن عبد السلام بن خضر الشقيري رحمه الله تعالى. هذا الرجل طبعا ما في حد معصوم، واحد يقول لي الكتاب فيه احيانا احاديث ضعيفه، وفيه كل شيء، فيه احاديث ضعيفه وفي كلام يراجع فيه وفي كلام لا يقبل مسلم، ولكن من حيث الاجمال هو من احسن الكتب التي تكلمت عن العادات الجاهليه في بلادنا بالذات، ونجح هذا الكتاب وانتشر انتشارا في العالم الاسلامي كله، برغم ان المؤلف كان يركب على بيئته بالدرجه الاولى أشياء كثيرة نعملها، أشياء كثيرة. كنت في مرة أقرأ فيه وسبحان الله كلما قرأت شيئا إذا بأهل بيتي يقولون فعلا كنا نعمل هذا، كنا نعمل هذا، كنا نعمل هذا، سبحان الله. أشياء طبعا ما يعني يعرفها إلا من دخل البيوت، كأنه كان يعيش معهم، كأنه كان يعيش معهم. منها مثلا يقول لك الفتاة إذا جاءها الحيض لأول مرة مثلا تسارع أمها، روح يا بنت احضني الزير، احضني الزير، احضني الزير، ايه احضني الزير خمس مرات عشان الحيض تأتيك في خمسة أيام. البنت تروح مسكينة تغلط، الله ده أنا عملت ثمانية، الله حيجيلك ثمانية يا بنت انت كده برضو، هي اللي حتتحكم في الايه في العادة، الحيض يأتيها خمسة أيام ولا الزير هو السبب. الناس يولولون واصحون، ايه خير، مصيبة، القطار دهت امرأة واحدة هناك منحوسة تدغري، خلاص هتروح تلاقي قتيل تعدي عليه سبع مرات عشان تخلف، الناس يقولوا مصيبة حصلت وهذه مبسوطة عشان وجدت قتيل، قالوا لها أنت مش هتخلفي لما تخطي على القتيل 7 مرات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا كيف العقول المنكوسة، العقول المنكوسة. امرأة تأخرت في حملها، هتلاقي مألوف تروح حبلها وخلاص حبلت. يا سلام، هكذا من أجل أن الولد قلب على وجهه أو تغير، إذا هي تتعطل عن الحمل. إن هذا لشيء عجاب، وقف على هذا. وللأسف يفعل هذا من وصلوا إلى مرتبة الدكتوراه. هذا الذي أقوله، طلق رجل امرأته كما قال الأستاذ عبد المنعم الجداوي. أستاذ عبد المنعم الجداوي صحفي صحفي. أستاذ عبد المنعم هذا له كتاب جميل جدا جدا، رسالة صغيرة طبعت في السعودية ووزعت مجانا، سماها كنت قبورية. كنت قبورية للرجل ده، كان بتاع موالد ومشايخ، وكانت هدايته إلى التوحيد على يدي الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله، بعد طبعا مناوشات ومناقشات وأيام وليالي يعني ما حصلت. هذا الرجل يقول هو يباشر التحقيقات الصحفية الخاصة بالحوادث بالذات، فيقول جريمة من الجرائم قادته إلى بيت دكتور في الجامعة ودكتورة في الجامعة، طلق الرجل امرأته. لماذا؟ لأنه وجد تحت المخدة حجاب تميمة. قال لها إيه ده؟ قالت له أنا حسيت إن أنت ما بتحبنيش، دكتورة في الجامعة، حسيت إن أنت ما بتحبنيش، فقالوا في واحد هنا سر وباتع، وراحت له وعمل لها حجاب المحبة وحطها تحت المخدة علشان زوجها يحبها. بالله عليكم، هذه عقول؟ أين الثقافة المزعومة؟ واحد يقول لا هذا الكلام في بلادنا فقط، لا، أما الكفار تحكي ولا حرج. رؤساء أمريكا يقربون السحرة والكهنة والمنجمين، ليسوا متحضرين كما نفهم، إنهم منكوسوا العقول وليس بعد الكفر ذنب. أما الكفرة فيصدقون في التنجيم وأكثر من المسلمين، أكثر من المسلمين. فهنا النصيحة، طبعا كتاب كنت قبوريا يبدو أنه شحيح جدا، وقد أخبرت قديما أنه منع هنا من مصر لما فيه من شدة على موضوع المشايخ. طبعا هنا كثير من المسؤولين متصوفة، كثير من المسؤولين، والتصوف منتشر في قادة الجيش ومنتشر في المحافظين ومنتشر في رؤساء الجامعات ووكلاء الجامعات. التصوف منتشر في هذه الطبقة، لأنه طبعا ضائع لا يعرف، لا يمكن أن يلتزم في البيئة التي هو فيها، فيقنع نفسه أنه متصوف. ماشدته يتمتم شوية كل يوم، وأوراد ودعاء ابن مشيش وصلاة ابن مشيش وشوية كلام كده ملهوش أصل وملفق، ويقنع نفسه أنه ملتزم وأنه هو بيحب ربنا وأنه كويس، وهو في نفس الوقت بعيد عن الإسلام تماما وبعيد عن الالتزام تماما. فما أسهل هذه الأدعية والأذكار، كل يوم الصبح وبالليل يمسك كتاب كده ويقعد يردد اللي فيه، هو فكر دهن ده ده لمق فنجلي لمق فنجلي، مش فاهم حاجة. صحيح مش فاهم حاجة، بعضهم يردد كلمات لا يفهم معناها، كل ده سر الله، ده اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم. هذه أسماء جن وشياطين، هذه أسماء جن وشياطين، ما أدراك أن هذا شرك بالله وأنت لا تدري. فالمقصود ها هنا أن التصوف منتشر، ولذلك لا أستبعد أن يكون الكتاب منع فعلا. أما الكتاب الثاني هو السنن المبتدعات، هذا موجود ومنتشر. السنن المبتدعات كتاب طيب وجميل ويخوض في المجتمع، يعني فعلا كأنه عاش في داخل البيوت الشيخ محمد رحمه الله، وله جهد طيب في هذا المجال، له جهد طيب في هذا المجال. فأنصح بقراءة كتابه. طبعا كما قلت ما يو يعني ما هو معصوم، ما في حد معصوم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فالذي يجد حديثا ضعيفا أو مسألة يراجع فيها، هذا ما العصمة لله وحده، وهو الذي عصم أنبياءه سبحانه وتعالى. أما بعد الأنبياء ما في معصوم، ولا حتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ليسوا معصومين، ليسوا الصحابة ما هم معصومين، فما في حد معصوم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. وإذا الموءودة سئلت، تصوروا إنسان من أجل أن يطهر نسله من الدنس بزعمه يأخذ ابنته المسكينة ويدفنها وهي حية. هذه قلوب أقسى من الجبال، قلوب أقسى من الجبال. ومن لا يرحم لا يرحم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، إذا الصحف نشرت بسطت وظهرت الأعمال لأصحابها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. الخير الحمد لله، الشر والسوء يريد أن يكون بينه وبينه بعد المشرقين، تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. لكن نحن لسه في الدنيا، اللهم باعد بيننا وبين خطايا. الفرصة لسه، الفرصة أمامك الآن، مش يوم القيامة تقول يا ربي باعد بيني وبين خطايا. أنت تباعد تطلب من الله ذلك وأنت في دار التكليف، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. نعم، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أنك تستعيذ بالله من ذنوبك وخطاياك الآن قبل فوات الأوان، أن تطلب من الله أن يباعد بينك وبين ذنوبك وخطاياك بعد ما بين المشرق والمغرب من الآن. واستعيذ من وقاه الله ذنوب نفسه ووقاه الله سيئات نفسه، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. نعم، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، ذهبت فمضى. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، فهي تبدأ أولا بظهور الشقوق والفطور، إذا بالسماء التي هي قائمة منذ خلق الله السماوات والأرض تظهر فيها الشقوق وتظهر فيها الفطور، وإذا بها تتساقط يمينا وشمالا ولا يبقى من السماء أثر. وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجحيم خلاص جاء وقتها، جاء وقتها، هذه النار موجودة الآن، ولكنها يومها يؤتى بها وتدنى من أهلها وتسعر، أي تزداد اشتعالا على اشتعالها وتوهجا على توهجها، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فالجنة والنار يؤتى بهما يوم القيامة، هما موجودتان الآن ومخلوقتان الآن، ولكن عندما يأتي أهل كل دار من هذين الدارين تجهز الدار لأهلها وتعد لهم. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت قربت، وإذا الجنة أزلفت، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين ومن أهل الجنة، ونعوذ به أن نكون من أهل النار. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، تعرف كل نفس ما قدمت لنفسها من خير ومن شر، وتعرف مستقرها ومستودعها، علمت نفس ما أحضرت. وهذا هو جواب إذا الأولى، إذا 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 حصلت هذه الأحداث علمت نفس ما أحضرت، أي كأنها قبل ذلك كانت غافلة. طبعا الإنسان يومها لأنه كان في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، كان غافل، يجد يومها أعماله أمام عينيه، يا رب هذا العمل لا أذكره، أحصاه الله ونسوه. إنسان ينسى لكن الله لا ينسى جل في علاه، كل شيء مسطور، يعني حتى رب العزة لا يقول لك أنا ربك وأنا لا أنسى، لا، بل سبحانه يطلعك على صحيفة عملك التي كتبها ملائكته وجنود سبحانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. طبعا قعيد ورقيب وعتيد ما هي أسماء ملائكة، بعض الناس يفهم من الآيات هذه أسماء ملائكة، لا، رقيب وعتيد ورقيب وقعيد هذه صفات لهذه الملائكة التي تسطر وتكتم عليك أعمالك، فهي لك بالمرصاد، يعلمون ما تفعلون، لا يفارقونك، لا يفارقونك، هم دائما يكتبون ويسطرون ولا يفوتهم شيء، لأن الله وكلهم بهذه المهمة. فتأتي صحف الأعمال، نسيت، أنكرت، يختم الله على فمك ويشهد عليك الجوارح. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. علمت نفس ما أحضرت، هذا هو جواب كل هذه الأحداث، إذا حصل كذا وإذا حصل كذا وإذا حصل كذا وإذا حصل كذا، في ذلك اليوم تعلم كل نفس ما أحضرت، تدري ما قدمت من خير وما فعلت من شر. علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب، أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت، وأحضر ذلك لها كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، الكل يحضر فيراه أمام عينه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، الكواكب والنجوم التي تظهر أحيانا وتختفي أحيانا، فظهورها كنس واختفاؤها خنس، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، ومنه قيل الوسواس الخناس، يوسوس، فإذا استعيذ بالله من خنس أي اختفى وذهب، فالخنس الكنس هي إيش؟ الجواري التي تجري في أفلاكها، الأفلاك أفلاك النجوم والكواكب، فلا أقسم بالكنس الجواري الكنس، فلا هنا زائدة، وأقسم أي أقسم، وهذا ما مضى بنا في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، معناه إيش؟ أقسم بهذا البلد، وهذا معروف عند العرب، عندما يقول أحدهم لا أقسم بالشيء الفلاني، أي لا أحتاج إلى مثل هذا القسم، ولو احتاج إلى قسم فأنا أقسم به، فلا يقولون في النحو زائدة، مش زائدة معناها لا فائدة منها، فالله أصلا لا يحتاج إلى قسم، أما إذا أقسم فإنه يقسم بعظيم يدل على عظمة خالقه، فالله يقسم بالكل، أما إذا كان ولا بد من قسم فالله يقسم بما ترونه وهو دال على عظمة المعبود الواحد الأحد. الكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. عسعس في اللغة لها معنيان، وهما معنيان متقابلان، عسعس أي أقبل، وعسعس أي أدبر، سبحان الله، هناك بعض الألفاظ في لغة العرب على هذا، فتجد بعض المفسرين يفسر عسعس بأنه أقبل، وبعضهم يفسر عسعس بأنه أدبر، واللغة تحتمل المعنيين. أما من حيث تفسير الكتاب بالكتاب كما قدمنا، فإن الله يقسم بالليل إذا أقبل وبالنهار إذا ظهر، أي يقسم بالليل إذا أظلم وبالنهار إذا أضاء وأشرق، فعليه على نفس منوال الآيات الأخرى، والضحى والليل إذا سجى أظلم، فيكون على نفس المنوال، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هنا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فيكون المقصود إقبال الليل بظلامه وظهور الفجر وضياءه. هذا حملا على إيش؟ على نفس النسق القرآني في مواضع أخرى. وإلا فكلمة عسعس قد تصدق أيضا على ماذا؟ على الإدبار. فمن فسرها بالإدبار قالوا والليل إذا عسعس، أي والليل إذا أدبر في آخر الليل، والصبح إذا تنفس. وكأن الباعث لهم على ذلك أنهم جعلوها لحظة واحدة، أي كأن الله أقسم بالليل وإدباره وبالنهار وظهوره. نعم. أما إذا نظرنا في النسخ القرآني في مواضع أخرى نجد الله يقبل بالليل وظلمته وإقباله، وبالمقابل بالنهار وظهوره وضيائه وضحاه وما إلى ذلك. والليل إذا عسعس، وأيا كان المعنى فإن المقصود هو أن الله يذكرنا بتعاقب الليل والنهار، يعني هذه أعماركم تنقضي، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. دائما وأنت تتعامل مع كتاب الله ليكن همك أن تستفيد، ليكن همك ما تدخلش في متاهة. طيب ودي في لغة لها كم معنى وندخل في متاهات؟ هذا هو الجدل، الجدل العقيم الذي لا يثمر شيئا. كن حريصا على أن تفهم عن الله، هذا هو ما ندرس القرآن إلا لذلك، أنك تفهم عن الله وتعي عن الله سبحانه وتعالى. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فالله يقسم بمرور الزمان كما أقسم بالعصر، بتعاقب الليل والنهار، هذه دورة مستمرة. ولكن اعلموا أن استمرارها لا يعني أنها حياتكم الدنيا تموتون وتحيون، بل هناك علمت نفس ما أحضرت، فاستعد لذلك اليوم، استعد لذلك اليوم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. هنا لن نقول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا جبريل عليه السلام، هذا جبريل، إنه لقول رسول كريم، كريم جبريل عليه السلام. فإذا قلت عليه السلام تقصد جبريل فلا بأس إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله. أما إذا قلت صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذه سيأتي موضعها عند قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون، فإنه رسولنا صلوات الله السلام. إنه لقول رسول كريم، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فهذا كتاب كريم أنزل من لوح محفوظ مطهر لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، فأما له أن يدخله إفك، وأما له أن يدخله سحر، وأما له أن يدخله شعر، كلام الله الذي منه بدا وإليه يعود، وقد سطره ربنا في لوحه المحفوظ عنده فوق العرش، ومنه إلى ملكه الأمين الذي له شأن في الملكوت الأعلى، فإنه سيد شريف هنالك له شأنه عليه السلام، وهو جبريل عليه السلام له شأنه وله مقامه، فالكل يعملون له حسابا هنالك، فهو مطاع في الملأ الأعلى وأمين معروف بأمانته، وهو الذي حمل هذه الرسالة من اللوح المحفوظ ونزل بها على قلب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أين يأتي الإفك؟ ومن أين يأتي الباطل؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إنه لقول رسول كريم. ولا يفهم هنا ما فهمه بعض أصحاب البدع والضلالات، يقول لك هو بيقول إنه لقول رسول كريم يبقى ده مش كلام الله، ده كلام جبريل. نقول له لا، هو ماش إنه لكلام رسول كريم، قال إنه لقول، وفرق بين القول والكلام. فنحن كلنا نقول، ولكني أقول كلام ربي ليس كلامي، ففرق بين أن أقول وبين أن أقول هذا كلامي. أنا أقول فأنا القائل، ولكن هو كلام من الذي أقوله وأردده؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فجبريل عليه السلام هو مبلغ، هو مواصل، ولا شك أنه قد مر به هذا الكلام. نعم، فهو المبلغ وهو المواصل وهو الذي يقرأ على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعلمه، ولكن هل يعلمه كلامه؟ هل يعلمه قوله؟ لا، هذا وإن كان هو الذي يقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم إنما يردد كلام الله جل في علاه. فكلام الله هو كلامه على الحقيقة لفظا ومعنى، وهو المسطور في المصاحف، وهو المقروء والمتلو بالألسنة. كلام الله لا يتغير عن كونه كلام الله جل في علاه. فالأصوات أصواتنا، والنبرات نبراتنا، والكلام ليس كلامنا، إنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. فإياك أن تعدل عن هذا، فإنها عقيدة، وأهل السنة والجماعة يعتبرونها من أسس عقيدتهم. القرآن كلام الله غير مخلوق، وليس كلام البشر، وليس كلام المخلوقين. إنه لقول رسول كريم، هو جبريل عليه السلام، ذي قوة، معروف بشأنه ومعروف بقوته في الملأ الأعلى. وكما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صورته مرتين على الأقل، مرة قبل الإسراء والمعراج، ومرة بعد الإسراء والمعراج. قال: رأيته على صورته وقد اعتد عظم خلقه ما بين المشرق والمغرب. جبريل عليه السلام، وسبحان من جعل لهذه المخلوقات المخلوقة من النور القدرة على التشكل. فكان يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة رجل، أما خلقه الحقيقي فإنه قد رآه صلوات الله وسلامه عليه على صورته الحقيقية مرتين، مرة قبل الإسراء ومرة بعد الإسراء. قال: رأيته وقد سد عظم خلقه ما بين المشرق والمغرب. طبعا إحنا بنشوف مخلوقات هنا، الواحد لما شوفه طفل كده صغير لسه مولود، وبعدين يشوف طائر بيطير، أول مرة يشوف الطائر يعجب، طائر له جناحان، إذا طب أنا ما عنديش زي وما بطيرش. شوف الطفل هو مندهش لما بيشوف الطائر العصفور كده، هو طير بص يفتح فمه وينظر إليه بدهشة، يشعر حاجة بتطير في الهواء، يا سبحان الله جناحان. هذه المخلوقات التي نعرفها نراها. أما الملائكة فإنها أولو أجنحة، مثنى وثلاث ورباع. الملائكة فيها عندها الأجنحة مركبة مش مفردة، يعني تلاقي الملك عنده أجنحة اثنين 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 مزدوجة، وملك عنده أجنحة ثلاثة 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 ثلاثة، وملك عنده أجنحة رباعية أربعة أربعة. يا سبحان الله ما هذا. ولما تشوف بقى الإنسان وصنعته المتواضعة، لما حبينا من الطائرة شوف كده شكل الطائرة وإحنا خدناها منين، شوف شكل الغواصة وإحنا خدناها منين. الحقيقة نحن نحاول أن نستفيد مما نراه في خلق الله سبحانه، فأخذنا هذه الأشكال الانسيابية المناسبة للماء والغوص والمناسبة للطيران في الجو، أخذناها منين؟ قل سبحانه عم حاجة من عندنا، لكن حاولنا أن نفهم، حاولنا أن نستفيد مما حولنا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. إيش ما عندنا علم؟ علمنا ليس منا أصلا، هو علم الإنسان ما لم يعلم. فهناك مخلوقات لا نعرفها ولا يمكننا أن نراها في الدنيا. يقول صلوات الله وسلامه عليه: رأيته، أي جبريل عليه السلام، وقد سد عظم خلقه ما بين المشرق والمغرب. أنت ما أنتش عارف إيه اللي فوق، أنت غلبان، واحد منا مسكين مسكين، نحن ذرات ولا شيء لا شيء. قال: وله 600 جناح. إذا ذيل خلق لا يعلم إلا الله سبحانه، خلق لا يعلم إلا علام الغيوب جل في علاه، مخلوق خلقه رب العزة يسد عظم، لما يعني يكون في جهة يسد هذه الجهة، يسد الأفق. هذا المخلوق سبحان الخلاق العظيم، وله 600 جناح. هذا المخلوق قادر على أن ينزل من عند الله ويخترق السماوات السبع وهو نازل، وقادر على أن يعرج إلى الله سبحانه وتعالى ويخترق هذه السماوات السبع وهو صاعد، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. الملائكة تعرج في يوم كان مقداره 1000 سنة، أما إحنا 1000 سنة جاي، إحنا غلابة خالصة الملائكة. أما أنت أيها الإنسان الآن يتكلمون عن الكواكب القريبة جدا، يقول لك عشان نوصل لكوكب إيه في المجموعة الشمسية نحتاج إلى إن اللي يركبوا مركب الفضاء أحفاد أحفادهم هم اللي يوصلوا لكوكب كذا في مجموعتنا، في مجموعتنا مالك. أما هذا فذاك يعني لما بيعملوا مش عارف تلسكوبات ترصدوا بقعة، يقول لك إحنا عندنا تلسكوب عظيم إلكتروني ذري نووي مش عارف. نحن لا نعرف عن الكون شيئا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. مكين أي له إيه؟ مكانة. نعم. ومن هو ذو العرش؟ رفيع الدرجات ذو العرش، الله سبحانه، هذه صفة من صفات الله، ذو العرش، صاحب العرش، ذو العرش، إله العرش، رب العرش جل في علاه. ذلك من الأيمان الجائزة، ورب العرش، ورب ما تقسم بالعرش، العرش مخلوق، وعلى الراجح هو أول المخلوقات، واختلف أيهما أول، العرش أم القلم، اختلف بهذا، بعضهم يرجح العرش بعضهم يرجح القلم، ولكن هما قولان لأهل السنة لا ثالث لهما، فبعضهم يقول العرش أول مخلوق وبعضهم يقول القلم أول مخلوق، يعني ما فيش قول ثالث، وهذا يقول أول ما خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باطل باطل، يا أول خلق الله، هذا باطل، ليس أول خلق الله بإجماع أهل السنة والجماعة، أول خلق الله إما العرش وإما القلم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله قدر كونه خاتم الأنبياء قبل أن يخلق السماوات والأرض، هذا معنى التقدير، بمعنى التقدير يعني كان الله قد قدر ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، فهو عند الله في علمه القديم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. أما متى خلقه الله؟ لا، هو من ذرية آدم، هو سيد ولد آدم. قل إنما أنا بشر مثلكم، نص القرآن، مرجفين بس يا أول خلق الله، نروح نعمل إيه؟ نعمل زي النصارى ابن الله وثالث ثلاثة وندخل في متاهات، كلام ناس. إياكم والغلو، إياكم والغلو، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أيها المسلمون لا تغلوا في نبيكم، فهو بشر مثلنا، فضله الله على سائر البشر بأن اختاره واصطفاه وأوحى إليه وجعله سيد الأولين والآخرين، هذه مكانته، عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تبالغوا في وصفي ومدحي والثناء علي بطريقة تخرجني عن كوني من البشر، لا هو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى، يقول لك لا ده أول خلق الله، مش معقول يكون مخلوق زينا كده، لا ده ما ربنا خلقه من النور، هذا كله كذب وافتراء، هذا كذب وافتراء. قل إنما أنا بشر مثلكم، فالله سبحانه خلق جبريل عليه السلام والملائكة من النور، وأول ما خلق الله سبحانه وتعالى من المخلوقات كما قلنا إما القلم وإما العرش، هذا قولان لأهل السنة لا ثالث لهم، ولذلك دائما نقول ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة، المسألة مش بالدماغ، مش بالآراء، كل واحد يقول. كثير كثير من الملتحين ومن المنتقبات لا يعرفون العقيدة الصحيحة، وكما قلت في محاضرة يوم الثلاثاء، يعلم الله لولا أن أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل لكفروا هؤلاء الجاهلين في العقيدة، فاللي مش هيعذر بالجهل هتبقى وعيته سود. صحيح، هو أول الواقعين في هذه البلية، لأنه هو أول المكفرين، إذا لم يعذر بالجاهل سيكون أول المكفرين هو. وبعض أهل العلم فعلا طبق هذا عمليا في بعض المحاضرات، قالوا له العذر بالجهل ومن هل الجاهل؟ قال لهم هو الجاهل مكلف من أصله، عشان تسألوني معذور ولا ما معذور، الجاهل مش مكلف إلا بعد ما تبلغه الحجة. فقال لو لم أعذر بالجهل لكفرت أكثركم، لأني لو سألتكم الآن في العقيدة أكثركم حيجاوب غلط. هذا كلام صحيح، كثير من الملتحين والمنتقبات لا يعرفون العقيدة الصحيحة، تجد عقيدتهم غبش، كلمة من هنا وكلمة من هنا، مش عارف فين الصح وفين الغلط وفين الحق وفين الباطل، وهو سماع للدروس هنا ويتنصت كل مسجد يوم هنا ويوم هنا ومش فاهم حاجة خالص. هل درست كتابا في العقيدة؟ هل حضرت درسا في العقيدة؟ يقول لك لا. وهتميز ازاي؟ كيف تعرف المعتقد الصحيح؟ فكثير منا ما زال يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور، هذا مصيبة كبيرة. كثير منا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول ما خلق الله سبحانه. بعضهم زاد الطين بلة فقال ما خلق الله السماوات والأرض إلا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إياكم والغلو، فربنا نهى عن الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وكانت محاضرة الثلاثاء الماضي كانت في مسجد نور الإسلام، كانت عن هذه المسألة، الحد الفاصل بين القوة في دين الله والغلو فيه، واستمرت حوالي 3 ساعات. صحيح أنا ما استطعت أن أنهي الموضوع إلا بعد استقصائه، وأطلت فعلا في تلك الليلة، لكن هي زيارة واحدة، لأن أنا يعني يصعب علي فعلا أن أكرر إجابة تلك الدعوة وأمثالها، لأن ما عندي وقت حقيقة. يوم الثلاثاء هذا هو اليوم الوحيد الذي أقضي فيه مصالح بيتي وأهل بيتي. فلذلك أطلت وتعمدت أن أستغرق هذا الوقت حتى أستوفي الموضوع. فمن أراد منكم الاستفادة رجع إلى أشرطة تلك المحاضرة، كانت محاضرة تشبه أن تكون مرجعا لاعتقاد أهل السنة والجماعة. فمن أراد أن يعرف ما هو معتقد أهل السنة والجماعة، المحاضرة كانت بفضل الله نافعة وموثقة، ويعني ما أجد فيها شيئا أنتقده إلا إذا كانت الإطالة الوقت. والمقصود على كل حال المعتقد مهم جدا، إنه لقول رسول كريم، هذا من جبريل عليه السلام، ذي قوة قوي. وعندنا آية مشابهة سورة النجم، عندنا آية مشابهة، نعم، علمه شديد القوة، كده سورة النجم، ذو مرة فاستوى، علمه شديد القوة، هذا أيضا جبريل، لأن بعض الناس يفهم سورة النجم أن شديد القوة هو الله سبحانه وتعالى، علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، كل هذا في من؟ في جبريل عليه السلام. فأوحى إلى عبده، أي إلى عبد الله يعني، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي عن طريق جبريل عليه السلام. والمقصود ها هنا أن الموصوف هنا بأنه ذو قوة هو جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. من ذو العرش؟ رب العالمين سبحانه. ومن عجب أن البعض يأبى إلا أن يجعل رب العرش تحت العرش، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل رب العرش فوق العرش.